الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج في كيفية أداء المناسك. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس، الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس. طلوع الشمس يوم إيه؟ يوم العيد. مسائل الأولى، من توكل عن غيره في الرمي فلا بد أن يرمي أولا سبعا عن نفسه، ثم عن واحد ممن وكله، ثم الثاني ثم الثالث، بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لا بد أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الأول، ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الثاني، وهذا ليس عليه دليل واضح، فلا نلزم الناس به، إذ لو ألزمنا الناس به لحصل مشق عظيم. المسألة الثانية، قال الفقهاء رحمهم الله إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي ثم يأخذها ويرمي عنه، يعني يحملونهم معه. الثالثة، هل يجوز أن يوكل في الرمي من لم يحج؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله لابد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام، يعني وهو يرمي لنفسه يرمي عن غيره. أي نعم، يعني مثلا أنا أحج أنا وأنت وأخوك خالد، فقلنا يعني نظرا لكبر سننا وكلناك في رمي الجمار، كويس، فأنت ترمي سبعا عن نفسك ثم ترمي عن أخيك خالد ثم ترمي عن أخيك عادل. تفضل. نعم، بمعنى كم يوكل؟ لا، ليس هناك حد، ولكن لابد أن نراعي الاستطاعة. قوله ويجزئ بعد نصف الليل، أي يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر، وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك. وأما من قال إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع آخر الليل أن يرمي، ولهذا كان النساء اللاتي يبعثن بهن الصحابة في آخر الليل يرمين مع الفجر أو قريبا من الفجر، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعه. قوله ثم ينحر هديا إن كان معه، عبر بالنحر من باب التغليب أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر رضي الله عنهما إذا انصرف ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر، ومن أهدى بقرا أو أهدى غنما فإننا نقول له اذبح، فإن لم يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق ونحر. وقوله إن كان معه، وهل كلام المؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا، أو نقول هذا بناء على الغالبين الثاني هو الظاهر، أي بناء على الغالب، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق. وقد انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى جمرة العقبة إلى رحله فنحر هديه ثم حلق، يبقى الرمي أولا وبعد ذلك الإيه؟ النحر، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك الإيه؟ الطواف. تفضل حاج سامي. يسأل أخونا أكرمه الله عن الفرق بين النحر والذبح. أما عن الذبح فهو معلوم أن يضجع الإنسان الذبيحة على شقها الأيمن، مظبوط ولا الأيسر؟ الأيسر، على شقها الأيسر، ويجعل رقبتها تجاه القبلة، ويأتي بالمدية اللي هي السكين، ويقطع ثلاثا من أربع، عندنا الودجين عرقان على جانب العنق، وبعد ذلك مجرى النفس ومجرى الطعام، اللي بلغة الطب القصبة الهوائية والمري. فهو يجزئ ثلاثة من هذه الأربع، فإذا قطعها الثلاثة صحت نسكه وصحت ذبيحته. هذا بالنسبة للذبح، والذبح يكون لكل النعم ما عدا الإبل. أما الإبل النحر، والنحر له طريقة عجيبة ويجيدها القليل، وهي أن يعقلها برجلها اليسرى ويحكم وثاقها ويأتي بما يسمى سهم أو خنجر ويطعنها في لبتها اللي هي الجزء المدلل، طعنة قوية تنفذ إلى القلب فتموت، وهذا كما قلنا قل من يجيده. طيب، مسألة: هل يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؟ الجواب: يجوز ذبح ما ينحر، أما نحر ما يذبح فلا يجوز. لا، عذرا، يجوز نعم ذبح ما ينحر، يجوز ذبح الإبل، أما نحر الغنم ونحر مثلا البقر، البقر فيها خلاف، ونحر المعز ده الصواب فيها فيها الذبح، وهذا جائز وهذا جائز، بل السنة في الإبل أن تنحر. نعم، ذبح وهي واقفة هذا مخالف، أن يذبح ويقف مخالف، إلا إذا تعذر عليه ذلك، وهذا يكون في بعض البقر والجاموس القوي الضخم يعجزون عن إسقاطه، فيقوم أحدهم ويذبح وهو واقف، هذا لا بأس به، بشريطة أن يقطع الثلاث من الأربع التي ذكرنا.
لو ذبح الإبل وهي واقفة ذبح،
لا، هذا خلاف الهدي، النحر وهي واقفة فقط. طيب، أي نعم، يقول: وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة إلى رحله فنحر هديه ثم حلق. قوله: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. لو قال المؤلف ثم يحلق لكان أولى، حتى نعرف أنه مرتب. ويحلق جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقا، فالحلق لابد أن يكون بموسى. والحكمة من حلق الرأس أنه دل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم نؤمر بحلق رؤوسنا، وأمرنا بحلق العانة ونطف الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله: أو يقصر، هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول، والفاضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللي هي قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: وللمقصرين، قال: في الرابعة وللمقصرين. يقول: وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا، ولأن الله عز وجل قدمه في الذكر، فقال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ويحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظورا، فنقول لم يفعل محظورا بل حلق للنسك. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن لو كانت حلق اللحية مشروع لأمر به ربنا عز وجل في هذا الموقف، لأن هنا حلق الرأس تعبدا ولا تعبدا، واخد بالك، فلو كان حلق اللحية مشروع لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به ربنا عز وجل. وأشار المؤلف بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملا لرأسه، انتبه، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها، وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره. قوله وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أي أنملة الأصبع وهو مفصل الأصبع، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة ومقدار ذلك 2 سنتيمتر تقريبا. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على أصبعها، فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب، فغير صحيح. وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لألا يجحد برأسها. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله. يبقى الذي جاءت به الشريعة هو الإيه؟ هو اليسر وليس فيه حرج، أما أن نخترع نحن أمور فهذا لا يجوز. قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي حل للرجل بعد أن رمى رمية العقبة وبعد أن نحر وبعد أن حلق، حل له كل شيء إلا النساء، أي بعد الحلق المسبوق بالرمي والنحر حل له كل شيء إلا النساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فعندنا 3 أشياء: الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا، وهذا هو المشهور من المذهب، وقيل وطئا ومباشرة لعقدا وخطبة، وأنه يجوز العقد والخطبة بعد التحلل الأول، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بجماع أو غيره، خاصة وإن من تحلل التحلل الأول ليطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. فعلى المذهب لو أن أحدا من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح. نقول قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ومعنى ينكح هنا يعني إيه؟ يعقد. أحسن. يقول وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، فربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، على المذهب لا يصح نكاحه. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط. فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول لا تعد، لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة. ولكن لو جاءنا يستشير ويقول هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول، فنقول له لا. يبقى بناء على ذلك مسألة بعد أن يتحلل التحلل الأول اللي هو بعد الإيه؟ بعد الرمي مش كرده والنحر والحلق، لو عقد وتزوج فقط فقول الأهل العلم، ولكن الأحوط والصواب أنه لا يصح. وقوله ثم قد حل له كل شيء ظاهره أنه لا يحل هذا الحل إلا بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير، أي فعل 3. والظاهر أن اشتراط النحر غير مراد، وأنه يحل التحلل الأول بدونه، والحكمة من ذلك والله أعلم أن النحر لا يجب على كل حاج، فلا يجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع إذا عدما. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلماء أنه يحل بالرمي أي رمي جمرة العقبة سواء حلق أم لم يحلق، وهذه رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف ومع ذلك لم يشرع في التحلل، وبأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعليق الحل بالرمي فقط، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولكن زيادة هذه حلقتم في ذبوتها نظر، لأن فيها الحداج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فالاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها على ظاهره صحيح، ولكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل خلاف، وذلك أن الطيب مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح، والنكاح ممنوع بعد التحلل الأولي، فكره بعض السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه الكراهة لا وجود لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يطوف، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروها قط، فضلا أن يكون محرما. تنبيه: من لم يتبين له في هذه المسألة الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الآخر فأيهما أحوط، أن نقول إنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، أو نقول أن الأحوط أن يحل بالرمي؟ قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق، وقد نقول إن الأحوط الثاني، فإذا جمع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد نسكه، لأن الوطء وقع بعد التحلل الأول، والوطء لا يفسد النسك إلا إذا كان قبل التحلل الأول، وأيضا لا نوجب عليه فدية إلا شاء، وإذا قلنا إنه لم يحل ألزمناه ببدنه، فأيهما الأحوط الآن؟ الجواب الأحوط أن يتحلل بالرمي، وأن لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا لزومه، ولكن إذا قلنا إنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى يحلق. ولعلنا نقول ما دامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل، فإن جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، نقول له حدك لم يفسد، لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نغشمه المصاعب بأن نقول حدك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدف عليك ببدنا. وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق، قلنا لا، لأن هذا أحوط وأبرأ للدمة. يبقى في فرق بين يسأل يريد أن يفعل وبين فعل، زي بالضبط كده الفتوى المشهورة عن عبد الله بن عباس، واحد قال وسأله قال قتلت هل لي من توبة؟ قال ابن عباس أحي من والدك أحد؟ قال أمك، إلزمها فإن الجنة عندها. وجاءه آخر وقال يا ابن عباس أريد أن أقتل فلان فهل لي من توبة؟ قال تكلتك أمك أن له ذلك. يبقى فرق بين من فعل وفرق بين من يفعل، ودي من فقه الفتوى عند الإفتاء، والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك فقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، الثلاثة اللي هم يقولنا تاني الرمي والحلق والنحر، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل للتحلل الأول، مع أن الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي أو بالرمي مع الحلق، لكنهم قالوا لما كان طواف الإفاضة مؤثرا في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. قوله والحلاق والتقصير نسك، أي أن الحلق والتقصير نسب، وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور وليس نسكا. وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم. وهذا قول ضعيف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو كان الأمر كذلك لكان لفرق بين حلق الرأس وحلق العانة على القول بأن محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن، وصدق رحمه الله تعالى، وعلى القول بأنه إطلاق من محظور قالوا يجزئ ولو يقص شعرتين أو ثلاث فيكفي. وهذه كلها أقوال لا أصل لها، يعني ليس لها دليل، والصواب أنه نسك وعبادة وقرب إلى الله. وده اللي قاله أنت تفكروا في حديث سفيان بن عيينة مع عبد الملك المصيصي، لما قال: ثم أمرهم أن يأتوا إلى البيت فيطوفوا بالبيت تعبدا ويحلقوا رؤوسهم تذللا. يبقى حلق الرأس، لذلك كان في عادة العرب أيام زمان إذا أراد إنسان أن يتذلل الإنسان يحلق رأسه ويقول حلقت لك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا. اكتب عندك: وأقل درجات المطلوب الاستحباب. قال: لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، أي لو أخر الحلقة أو التقصير عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه التحلل الثاني، لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. قلنا أشهر الحج اللي هي يا إخوانا شوال وذي القعدة وإيه وذي الحجة. لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من محظورات. وقوله: ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني أنه لو قدم الحلق والتقصير على الرمي والنحر كان جائزا. فإن قيل: أوليس الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالجواب بلى، ولكن الآية ليست صريحة في تحريم تقديم الحلق على النحر، لأن الله تعالى قال: حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل حتى تنحره، وقد بيّنت السنة جواز تقديمه على النحر. تقديم إيه يا أخوانا؟ تقديم الحلق على الإيه؟ على النحر. فالسنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: افعل ولا حرج. طيب، افعل ولا حرج في أي الأمور يا أخوانا؟ في الأربعة، الأربعة بس اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف ومعه إيه؟ السعي. هو التقديم والتأخير هنا، لأن البعض المتفلتين من شرع الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال: افعل ولا حرج، ما أتاه أحد إلا قال: افعل ولا حرج. لا يا أخوان، طب ما لما أتاه اللي هو إيه؟ عروة بن مدرس الطائي، وقال: يا رسول الله، ما طلقت جبل إلا وقفت عليه، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في فجر مزدلفة، لما لم يقل له اذهب إلى عرفة وقف ولا حرج، بل قال له: إن حجك لا يصح وعليك الحج من قبل. عشان كده بنقول رفع الحرج يكون من قبل الشرعي لا من قبل أهواء الناس. نعم،
افعل ولا حرج الرمي والحلق والنحر والطواف
الأربعة، ما الطواف مع السعي. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط، بل قال: افعل، فعل أمر للمستقبل، أي أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. وقال بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره: إن هذا إنما يقول لمن كان معذورا، لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا، فقال افعل ولا حرج. ولكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله لا حرج، علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كان الترتيب بين هذه الأنساك واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج ولا تعد، وهذا الذي قررناه كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، لأن ذلك أيسر للناس. وأما السعي قبل الطواف فمن العلماء من قال لا يجزئ السعي قبل الطواف، لأن الله تعالى ثم قال ثم ليغضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فذكر الطواف بالبيت بعد قضاء التفث وإيفاء النذور. وأما قوله في الحديث سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، فطعنوا فيه أو أولوا وقالوا المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة. والجواب عن المعارض: أولا بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وبالنسبة لتأويله فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي صدق منذ أيام، وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال السائل. وأيضا فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بعد طواف القدوم، كان سعى بعد طواف القدوم، فالسؤال عنه ضرب من اللغو. وأما بالنسبة للآية فإن السعي لم يذكر فيها لأنه لا يلزم جميع الناس، فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة إن كان فعلاه بعد طواف القدوم، والمتمتع في وجوب السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق. قوله ثم يفيض إلى مكة، يفيض مأخذ من فاض الماء إذا ساح، أي يفيض الحج إلى مكة، أي ينزل الحجاج من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إليها في الضحى. قوله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا طواف فرض لقوله بنية الفريضة، وأنه لابد من نيته وأنه فرض. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهها كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائه، لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزاء عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. وقوله ويطوف القارن والمفرد أفادنا أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكون دخل مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة فيطوفان طوافين، الأول للقدوم والثاني للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان إذا لم يكون دخلاها من قبل، لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهب من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة دون أن يطوف للقدوم بخلاف المتمتع. فالمتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه لابد أن يدخل مكة ويتم عمرته. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو الصواب بل المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخل مكة من قبل طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفى بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد. طب دخل وأذن للفريضة والناس ينتظرون الوقت المعين مثلا حتى تقام للصلاة ويصلون، يصلي تحية المسجد أم يصلي راتبة الفرض؟ الجواب يصلي راتبة الفرض، وتسقط في حقه تحية المسجد، لأن تحية المسجد يا أخوانا تصلى بعلة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأما أن يجمع الإنسان بين نية تحية المسجد وسنة الظهر القبلية وسنة الوضوء وغير ذلك هذا غير مشروع، لأن دي عبادات ولكل عبادة نية مستقلة. معايا مشايخ؟ تفضل. نعم له ذلك، أخونا يسأل لو عنده متسع من الوقت له ذلك، له أن يصلي في المسجد وله أن يصلي سنة الوضوء وله أن يصلي نفل الظهر له ذلك. ولكن بنتكلم عن إن فعل هذا أجزأهم، ومسألة اجتماع النيات المتعددة في الشيء الواحد هذا خلاف الهدي، ويوقع المسلم في الوسوسة والتنطع في دين الله عز وجل. طيب فضل يا أخي في إيه؟ إزاي؟ لا بأس تغيير النية من في النفل يجوز، أما من نفل الفرض لا يجوز. يقول والقياس هنا قياس جلي واضح، ثم إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أحد منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض الصحابة لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مدرس رضي الله عنه. والمذهب أن المتمتع أيضا يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بلا رمل ولا يقال بلا الطباع، لأنه قد حل ولبس ثيابه. والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتوطع كذلك. وقوله طواف الزيارة سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع الحجاج من عرفة وهي من الحل، فكان القادم منها كالزائر، ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم في عرفة. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. الضمير يعود على طواف الزيارة، أي أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة. فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه، ولو أن المؤلف رحمه قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيض، لكن لابد من ذكره والدليل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق، ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ويسن في يومه، أي يسن طواف الزيارة في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف في يوم العيد. وله تأخيره، أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وعن شهر ذي الحجة، وله تأخير إلى ربيع وإلى رمضان وإلى 10 سنوات أو أكثر، لأن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه التحلل الثاني حتى يطوف. وما ذهب المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف. والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحدة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. أما إذا كان غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. طبعا مسألة امرأة نفست واخد بالك، وقلنا إن فرضنا أن نفاسها سيستمر 40 يوما، يبقى كده خرجت من شهر الله إيه ذي الحجة، فالصواب يا أخوانا أنها تطوف لضرورة ألجأتها إلى ذلك. يقول وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله ويسن في يومه ولو تأخره. نعم
لو حاضت
لا 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 دي حالات بقى أخونا بيسأل، لو حاضت قبل أن تطوف هذا الطواف وحجز الطيران من هذا الكلام، والله دي بتبقى قضايا أعيان تعرض على عالم يفتي بالجواز أو بعدمه. يقول وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكى إجماعا أنه لا يعود حراما ولو أخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حراما كهيئتهم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، ولكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به. وقد قيل إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين، لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود لكونه محرما إلا إذا عقد إحراما جديدا. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أي يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق، يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة إن كان متمتعا. والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه، فيلزمه أن يسعى مطلقا، وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان، طواف لإيه وطواف لإيه؟ طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. قوله أو غيره أي غير متمتع، وهو المفرد القارن، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أي فإن سعى فلا يعيد السعي، لقول جابر بن عبد الله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافوه الأول، ولأنه لا يجب في الحج سعيان. فإن قال قائل: قد أوجبتم طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، فالجواب أننا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم، وظاهر هذا الحديث أن المتمتع لا يسعى، لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما حل تام، فكيف يقال إن السعي الذي قام به المتمتع أولا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا يمكن أن يقال به. ثم يقال: لو قلتم أن سعي الحج قدم فلا يصح، كيف يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؟ لا يمكن. وليس لمن قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا الطواف الأول. يبقى بناء على ذلك السعي بين الصفا والمروة بيطلق عليه إيه؟ طواف، حتى لا يلتبس عليك الأمر. يقول: والإجابة عن هذا سهلة جدا، بأن يقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله، وهذا هو الصحيح، أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يفهم من كلام المؤلف أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخراه، وكل هذا جائز، ولكن الأفضل والله أعلم أن يقدما بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. على أنه قد يقول قائل: أنا أنازع في هذا الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليعلم أصحابه كيف يسعون، وعامة أصحابه يحتاجون إلى معرفة السعي لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم. لكن نجيب عن هذا الإراد بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه وارد، لكن إبقاء النص على ظهره أولى، ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل، لأن الزحام حينئذ يكون أخف من الزحام في يوم العيد وأيام التشريق. وقوله: ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يفيد بأن تقديم سعي الحج للقارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم. أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزي، لأنه لم يكن بعد طواف نسك. وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة بنية سعي الحج. ووجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم، لأن طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي. وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة. قوله: ثم قد حل له كل شيء، أي حل للحج كل شيء، وهذا عام أريد به الخصوص، أي كل شيء حرم عليه بالإحرام، يعني ما كان محرما عليه بسبب دخوله في النسك أصبح له حلال. مش معنى حل كل شيء يعني يفعل المحرمات، لا، فإنه يحل له إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وفي هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ كل قد يراد به الخاص، والذي يعين أن المراد به الخاص السياق أو القرينة. ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربه، وكقوله تعالى خالق كل شيء أي خالق كل شيء، خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق. يقول أي ريح عاد فهل دمرت السماوات والأرض؟ الجواب لا، بل ولا المساكن لم تدمرها، قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمراد كل شيء أي مما أمرت أن تدمره، أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودا عليه السلام. وقوله ثم قد حل له كل شيء أي حتى النساء، فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى. وهل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ الجواب على كلام المؤلف إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر فيمكن، وخصوصا في أيامنا هذه حيث المواصلات سهل، لكن على الذي اخترناه من أنه لا يدفع إلا في آخر الليل فقد يكون هذا متعذرا. ثم يشرب من ماء زمزم، ظاهر كلامي أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي وليس مرادا، بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف، كما يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لأنه سعى مع طواف القدوم. مسألة، هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ الجواب عندي في هذا تردد، يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، ولكن كونه بعد الطواف يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه أيسر له، أو أنه عليه الصلاة والسلام عطش بعد الطواف أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خير. مسألة، القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب واقفا لضيق المكان، فإن الدلو إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان واسع، ولكنه لو جلس لضاق المكان. قوله لما أحب، ألم التعليل أي أن ينويه لما أحب، فإذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله، وإذا كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن الله، وإذا كان كثيرا النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل، وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. والحديث حسن وهذا فيه تردد، أما شربه لإزالة العطش فواضح، ولرفع الجوع واضح، وللمرض واضح، لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، لكن المسائل المعنوية العقلية الإنسان يشك في هذا. إلا أن نقول لا يضرك، إنوي ما تريد إذا كان الحديث يتناول حصل المقصود. طبعا هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ الشيخ هنا بيقول لكن المسائل المعنوية العقلية الإنسان يشك فيها. طيب عندنا، وده كلام ابن القيم وأهل العلم، إن أمراض القلب اللي هي الرياء والكبر والكلام ده والحسد، دي معنوية ولا حسية؟ معنوية ولا حسية؟ وتؤثر على البدن أم لا تؤثر؟ أحسنت. يبقى الصواب هنا كما قال الشيخ رحمه الله، فعلا ماء زمزم لما شرب له، اشرب وانوي الخير، والله سبحانه وتعالى جواد كريم، سواء لأمور عقلية أو معنوية أو لأمور حسية، فالحديث ظاهره واضح في الدلالة، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول إلا أن نقول لا يضرك، إنوي ما تريد، إن كان الحديث يتناول حصل المقصود، وإلا لم تأثم، لو شربه الفقير للغنى نقول إذا كنا نتردد في شربه للحفظ فمن باب أولى للغنى، ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو يبين الرد والإجابة، وشربه لأجل أن يجيبه إذا أخذنا بالقنة لما شرب له، ولكن مثل هذا لا يظهر لي، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب. قوله ويتضلع منهم أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا ماء حيض، وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر، وهو أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، والحديث سنده ضعيف، لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء ونافع، والمنافق لا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عدة ضرورة لدفعها فقط، والمؤمن يتضلع ورجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الماء. يبقى بناء على ذلك لو كان ماء زمزم حلو المذاق اختلف الأمر، ولكن جعل فيه ربنا عز وجل هذه الخاصية حتى من يقبل عليه يقبل إيها تعبدا لله عز وجل. قال بعضهم ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك. فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو أن يغسل بها أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك من قبل؟ فالجواب لا، فنحن لنتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلنتجاوز إليه، فما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا فلا. يبقى بناء على ذلك ما يجوز أبدا أن نقول فيها ماء زمزم شأنه شأن ما حدث لنبي الله أيوب، هذا مغتسل بارد وشراب، لا، دي آية ومعجزة لنبي، أما نحن النص اللي ورد لا نتجاوزه نشرب فقط، أما أن يغتسل الإنسان ويبدأ بقى تسمع حكاوي كان عنده شيء في الجلد واغتسل برأه الله وكان ده كله، لا يا أخوان هذا لا يصح. نعم، لا، الوضوء منه لا بأس به، الوضوء من زمزم لا بأس به. نعم، لا لا تشرب، أما تشرب وتدعو بعد الشرب لأجل أن هذا سنة، لا، عشان نفرق بين الأمور التعبدية بالذات. اشرب، والشرب ورد فيه النص والدعاء كذلك، أما أن تقرن الدعاء بهذا لا، هذا مخالف. نعم، يسأل أخونا أكرمه الله عن ماء زمزم لمشروع الحديد في مكة وفي المدينة ولا في كل أنحاء البلاد؟ لا، العبرة بالماء، أن يصل الماء إلى جوف الشارب، سواء شربه في مكة، شربه في المدينة، شربه في مصر، شربه في بيته، هذا ليس له اعتبار، وعليه لا بأس أبدا أن يأتي الحجاج بشيء من الماء يهدونه لغيرهم، هذا إن شاء الله من صنع المعروف. يقول ويدعو بما ورد، أي إذا شرب دعا بما ورد، قال في الروض يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبه واملأه من خشيته. وقال أيضا يرش على ثوبه واستقبل القبلة وتنفس ثلاثا، وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات، لكن التنفس ثلاثا في الشرب ثبتت به السنة، يبقى لنا الإيه الدليل. قال له ثم يرجع فيبت بمنى ثلاث ليالي، أي ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت ثلاث ليالي، هذا وإن تأخر وإن تعدل فليلتين، فيبيت الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إن تأخر، وإن تعدل فالحادية عشرة والثانية عشرة. خمس دقائق إن شاء الله نستجمع نشاط جمرة الأولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. صفة الرمي على المذهب أن يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، وتسمى الجمرة الصغرى ويجعلها عن يساره حال الرمي بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه. قوله ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، أي يبعد على إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا مستقبل القبلة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة رافعا يديه. قوله ثم الوسطى مثلها، لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه، على كلام الأصحاب رحمهم الله، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، أي يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه كالوسطى. طبعا الوضع الآن اختلف وأصبح الكبار والأشياء ديت، فلابد أن تراعي هذا وأنت ترمي. ولكن يقول ويجعلها عن يمينه كالوسطى، ولكن الصحيح خلاف ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى ويجعل الجمر بين يديه، وما ذكره من الصفات مردود بأنه لا دليل عليه. طبعا الكلام ده أنا بنبه عليه باستمرار، وأرجو يعني أن يكون في ذهنك، لأن البعض بيتهم علماء الحجازي بأنهم حنابلة. أدي واحد من أكابر علماء الحجازة، وانظر إلى المذهب طبعا اللي هو زاد المستقنع على الفقه الحنبلي، ولكن لما شرحه الشيخ بدأ ينظر إلى المسائل المخالفة للدليل ويطرحها، ويأتي بالقول الموافق للدليل، وهذا الصواب، وهذا الذي عليه أهل العلم قاطبة. ولكن لعل المقدسي لما صنف أو كتب زاد المستقنع لعل الأدلة لم تصله، وهذا احتمال وارد. أما أننا نتهم أهل العلم بالتهمات الباطلة والجزافة، هذا عياذا بالله من الافتئات ومن القول على الله بغير علم. أما الثالثة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة، وتكون الكعبة عن يسري ومنى عن يميني، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لأجل الجبل، لأنها ملاصقة للجبل. وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال الجمرة، سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبلها. لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في العقبة أي في جمرة العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فضل استقبال الجمرة. قوله ولا يقف عندها، أي لا يقف عند جمرة العقبة، فإذا رماها انصرف، وإنما يقف بعد الأولى والوسطى. قال بعض العلماء لأن المكان ضيق، فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه. وقال بعض العلماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، ولذلك بعد دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى، وهذه انتهت بها العبادة. وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم، لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة. وبهذا نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء الأشواط لا في انتهائها، وأن آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى السعي، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط. وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف، وإذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف، ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة، والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما تعلمون أن المناسك كما ترون رمي يوم النحر جمرة العقبة فقط، والأيام الثلاثة الثلاث جمرات، كل هذه الأفعال والنسك لا مجال للعقل فيها مطلقا، الكل بيسلم. حتى تجد أن كثير من المسلمين الذي عندهم كثير من التفلت في مناسك الحج يسلم، يعني البعض المبتدع الضال الذين يتكلمون في البخاري وفي غيره من أهل العلم ويتكلمون في عذاب القبر، إن ذهب بيسلم. طب لماذا سلمت هنا وتركت التسليم هنا؟ لماذا ترمي جمرة العقبة يوم العيد؟ ولماذا لم تروا الوسطى والأولى يوم العيد؟ يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طب ما هو ده ديداننا، وهذا مسلكنا ومسلك الأكابر من أهل العلم، النبي فعل ذلك، النبي فعل ذلك، ولكن يعني فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يقول يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. بعد الزوال ما معنى بعد الزوال يا شيخ ياسر؟ بعد الزوال إيه يعني معنى؟
بعد وقت
ها؟ بعد الظهر يعني
ممكن
تيجي
فين الشمس؟
ها؟
تيجي
اسمه فيء الزوال مش فيء الشمس. يقول يفعل هذا أي رمي الجمرات الثلاث على ما وصل في كل يوم من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد، سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت الشمس، فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن. وقيل إنها تسمى أيام التشريق أيضا لأن الناس يشرقون فيها اللحم. قوله بعد الزوال أي بعد زوال الشمس، ويكون الزوال عند منتصف النهار، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم. والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا: ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العبادة من وجه آخر، لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمة من الرمي بعد الزوال، لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم من الضيق والزحام، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد ويدع الأخف، فإنهما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنعلم من هذا أنه لو رمي قبل الزوال صار ذلك إثما، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هناك فائدة، وهي ابتلاء العباد هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة، وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده بمثل هذا، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس، مع أنه شق على الناس دل على هذا، على أنه قبل الزوال لا يجزئ. ثالثا: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس، فيرمي قبل أن يصلي الظهر وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة بيانا للجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح، أعني القول بمنع الرمي قبل الزوال. وقد رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعدل أن يرمي قبل الزوال، ولكن لا يتعدل إلا بعد الزوال. وبعضهم أطلق جواز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، ولكن لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود السنة النبوية. فلو قال قائل: إن الله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار، فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بينته إيه؟ السنة. يبقى لا غنى أبدا عن السنة. ومن قال أن الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة فهو أحمق، يفهمش. وإلا البيان الذي جاء في السنة إن تطرق إليه عدم الحفظ لعاد عدم الحفظ إلى القرآن. واضح يا إخواننا ديت؟ تاني، إحنا بنقول أهل السنة يقولون قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا القرآن والسنة. وجه ذلك أن هناك كثير في القرآن أحكام مجملة جاء البيان في السنة، والله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر آياته ونعمل بما فيه. فلو جوزنا عدم الحفظ على بعض السنة، واخد بالك، لتطرق عدم الحفظ إلى القرآن، وهذا مصادم للنصوص. كون أن البعض يحتج بأن الله عز وجل لم يحفظ السنة لوجود أحاديث ضعيفة، طيب ما هو الله عز وجل قيد أهل العلم حتى يبينوا الصحيح من الضعيف. ولعلكم تذكرون قصة هارون الرشيد مع الزنديق الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث كذب، 4000 حديث وضعها بالسند. فلما هم أمير المؤمنين هارون بقتله قال: لما تقتلني؟ أو على ما تضرب عنقي؟ قال: لأريح العبادة منك. قال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال منها حرف واحد ما قال منها حرفا واحد. فقال له هارون الرشيد وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلونها لك نخلا. خذوا بالكم من الحاجات دي يا مشايخ الله يبارك فيكم. ورجائي رجائي رجائي لا هواد أبدا مع من يطعن في السنة خاصة إمامي السنة البخاري ومسلم. لا هواد وإن كان أبوك الذي أنت من مائه أو ابنك من صلبك لا هواد مطلقا لأن هجمة شرسة من أنجاس مأجورين لا نشك في ضلالهم وبدعهم. سيد مهم انظر يقول الشيخ هنا طيب هذا مطلق في القرآن بينته السنة وليس هذا أول مطلق تبينه السنة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يجزئ قبله. وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من المذهب لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام. وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج والمساء يكون آخر النهار وأول الليل. ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول النهار علم أن الأمر واسع في هذا. ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعا للنهار فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر الوقت فالأصل عدم ذلك. قوله مستقبل القبلة مرتبا سبق القول في قوله مستقبل القبلة والمرب الترتيب هنا الترتيب في الجمرات أن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فإنك سورم العقبة ثم الوسطى ثم الأولى صحة الأولى فقط ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة. وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط لكنه ندب وقال إنه إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد وأنساك يوم العيد يشترط فيها الترتيب وعرض هذا بأن الرمي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق بين افعل ولا حرج ارمي ولا حرج انحر ولا حرج لأن دي عبادات مختلفة. الرمي عبادة والحلق عبادة والنحر عبادة والطواف عبادة ولكن الرمي على بعض الثلاث جمرات عبادة ايه واحدة زي بالضبط الصلاة كده ما يحل أن نقدم السجود على الركوع وخبلك ولا نقدم الجلسة بين السجدتين على الركوع هذا لا يحل. يقول فإنها عبادات متنوعة كل عبادة مستقلة عن الأخرى ولكن نقول ما دام الإنسان في ساعة فيجب الترتيب. وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمي منكسا لسهل علينا أن نقول اذهب ورمي مرتبا لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق وجاء وسأل فقال إن رميت من غير أن أعلم فبدأت بجمرة العقبة فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح لأنه ليس هناك قول عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الترتيب بينها وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم لتأخذوا عني مناسككم. طيب ما هو لتأخذوا عني مناسككم أمر والرمي من النسك معي يا أخواننا كده فالصواب وجوب الترتيب ولا سيما أن كثيرا من العلماء قال يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان وبين الفوائت بالجهل والنسيان وبين الصلاتين المجموعتين بالجهل فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعضاء فإنه يسقط عن الإنسان لأنه أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب. طبعا الكلام ده بالنسبة للترتيب بين أعضاء الوضوء ترتيب أعضاء الوضوء ركن وليس بواجب ركن أين اللي هي 4 أعضاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الترتيب، ركن. فإذا قدم الإنسان أو أخر جهلا أو نسيانا أو متعمدا فلا يصح وضوءه بل عليه الإعادة، وإذا صلى فصلاته باطلة. يقول فإن رماه كله في الثالث أجزاءه، الضمير يعود على حصر الجمار، أي رماه كله في اليوم الثالث وهو الثالث عشر أجزاءهم، وظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه. قوله ويرتبه بنية، أي يرتب الأيام بنيته، فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقب، ثم يعود فيرمي اليوم الثاني يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقب، ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقب، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلابد أن يأتي بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني. ولا يجزى أن يرمي الأولى عن الثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقب عن ثلاثة، لأن ذلك يفضي إلى تداخل العبادات، أي إدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف، يعني معناها يجي تاني يوم العيد وثالث يوم العيد لا يرمي مطلق، جلس في منى، رابع يوم العيد اللي هو ومن تأخر فلا إثم عليه، واخد بالك، يبدأ يرمي الجمار كلها مرة واحدة. هذا كلام غير صحيح، لا يثبت بدليل وليس عليه دليل. يقول وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم في يومه، وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وكلمة رخص تدل على أن من سواهم لا رخصة لهم، وعلى هذا فالقول الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيدا ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، ولا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة، لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم واحد. وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب الصياد حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. قوله فإن أخره عنه، أي عن آخر يوم من أيام التشريق فعليه دم، أي ولو العذر، لكن إذا كان العذر يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلابد منه. فلو فرض أن رجلا من الناس ظن أن رمي الجمرات غير واجب، أو ظن أن الترتيب فيها غير واجب، وجاء ليسألنا بعد أن مضت أيام التشريق، فعلى ما مشى عليه المؤلف يجب عليه دم. فإذا قال أنا جاهل، قلنا نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فات بجهلك له بدل وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية وتوزعه على الفقراء في مكة. تنبيه، ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه عليه دم، وهذا غير مراد، لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي فيسقط. قوله أو لم يبد بها فعليه دم، الضمير يعود على منى، أي لم يبد بها ليلتين إن تعجل، أو ثلاث ليالي إن تأخر فعليه دم. وسبق ما يراد بالدم عند الإطلاق في قول المؤلف والدم شاء. وقوله أو لم يبد بها، علم أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي. وقيل إن ترك المبيت ليس فيه دم مطلقا، وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب. واستدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في السقايا أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، وهذا ليس بضرورة، إذ من الجائز أن تترك زمزم وكل من جاء شرب منها، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة، والصحيح أنه واجب، لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل الرخص عزيمة ولا بد منه. ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه السائل ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة، لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحج وأطوف، ثم أتأخر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر، فيقول عليك دم. فهذا غلط، لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به قول على الله بلا علم. مسألة، لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحج عليك دم، فذهب الحج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق به على الفقراء، هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ الجواب نعم، نقول بتضمينه، لأنه هو الذي أفتاه بغير علم، وألزمه بما لم يلزمه الله به. ونحن نستفيد من هذا التضمين أن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا، ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمه. قوله أي نعم، قوله ومن تعدل في يومين أتى بلفظ الآية ونعم ما صنع، لأنه متى أمكن الإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولى، لأنه يجمع بين المسألة ودليلها، مثل قول الماتني رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا لفظ المتن وهو أيضا لفظ الحديث. فمتى أمكنك الإتيان بالألفاظ الشرعية فهي خير وأسلم لذمتك، ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل. والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين، أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبعض العوام يظنون أن المراد بقوله فمن تعدل في يومين أي يوم العيد والحادي عشر فيتعدلون في الحادي عشر، ولكن هذا غلط، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعدل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق. قوله خرج قبل الغروب أي خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعدل في يومين، إذ لو خرج أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعدل في يومين، لأن اليومين قد فاتا. قوله وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، أي وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله. والدليل على أن الله قال في يومين، وفي للظرفية، والظرف لابد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلابد أن يكون الخروج في نفس اليومين. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أن من أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء. مسألة لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الغروب الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم. قوله فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، قوله لم يخرج تحريما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فقوله إلا أنه خفف عن الحائض يدل على الوجوب على غيره، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا على كل الناس، لأنه ما لا يجب ليس الإنسان ملزما به فله تركه، فالصواب أن طواف الوداع واجب. وقد عكس بعض الأئمة رحمهم الله فقالوا إن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب، مع أن السنة تدل على العكس بدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هل طفت للقدوم. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع. مثال لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد ليطوف للوداع لأنه لم يرد الخروج إلى بلده وهو في حكم المسافر، وهذا التقييد تقييد حسن. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر، وإن كان قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم بالوداع، والذي يظهر أن التقييد أصح من الإطلاق، لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى مكة لينشئ السفر منها إلى بلده. ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرا. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده، لأنه في الواقع لم يغادر مكة فسوف يرجع له. أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة. وقوله لم يخرج حتى يطوف للوداع يستثنى من ذلك الحائط، فإنها لا تطوف للوداع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صفية رضي الله عنها قد حاضت وكانت قد طافت طواف الإفاضة، قال انفروا، فأسقط عنها طواف الوداع. ويدل لهذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أنه خفف عن الحائض. ولأن طواف الوداع ليس من النسب بل هو تابع له، فسقط بتعذره شرعا بخلاف طواف الإفاضة، فلا يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء. فإن قال قائل: هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ يعني لو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره، هل يسقط عنه طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لها: طوف من وراء الناس وأنت راكبة. فهذا المريض نقول له: الأمر ميسر والحمد لله، هناك عربات يمكن أن يركبها ويطوف، أو يطوف على المحمل. إذن فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط. قوله: فإن أقام، أي أقام في مكة بعد طواف الوداع. أفادنا المؤلف بهذا أنه لابد أن يكون هذا الطواف آخر أموره، وهو كذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبه تعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يغادرون، فإن فعلهم خطأ، لأن آخر عهدهم يكون بالجمار وليس بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك. وقوله: فإن أقام، ظاهره أنه إذا أقام بعد طواف الوداع وجبت عليه إعادته، سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت، لأن إيجاب الإعادة عليهم يلزم منه التسلسل، أو أنه لما انتهى من الطواف أذن للصلاة فلا بأس أن يصلي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم سافر متجها إلى المدينة. وكذلك لو فرض أنه تبين له عطل في سيارته بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه، فإنه لا يلزمه إعادة منه هذا الطواف، لأنه إنما قام لسبب متى زال واصل سفره. قوله: أو أجر بعده أعاد، أي اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة، فإنه يعيده. وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة أو باع حاجة في طريقه أو هدايا لأهله لا تجارة، فإنه لا بأس به، على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. مسألة: ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر الإنسان بعده؟ الجواب: الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر بنية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرة إذا أراد أن يخرج من المسجد، والقهقرة أي الرجوع إلى الخلف، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثة ويقول: السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع. فإذا طفت للوداع فامض في سبيله واستدبر الكعبة ولا شيء عليك، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرجع القهقرة صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعه. قوله: وإن تركه غير حائض رجع إليه، أي لازمه أن يرجع فيطوف، فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة، فإنه يلزمها الرجوع. أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع. أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم، إيه معنى الحرم هنا؟ نطاق الحرم من مكة. والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم: إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء مثله. قوله: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، أي إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم، وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة فعليه دم، لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإن تركه لغير المشقة لزمه الدم مع الإثم، لأنه تعمد ترك واجب. وقوله: وإن تركه غير حائض رجع إليه، ظاهره وجوب الرجوع قرب أم بعد ما لم يشق، وأنه إذا رجع ولو من بعيد سقط عنه الدم، لكن المذهب أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع، وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع، حاضر خلص بس طيب نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى.